بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس شرح منار السبيل، وما زلنا في باب الهبة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها. لكل واهب، أي من أب أو غيره، أن يرجع في هبته قبل إقباضها. وسبق معنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فما دام أنها لا تلزم قبل القبض فله أن يرجع قبل القبض لبقاء. وقول إقباضها مراعاة كما سبق لقضية لابد من إذنه، لابد من إذن الواهب في القبض لبقاء ملكه مع الكراهة، مع الكراهة أي جواز الرجوع مع الكراهة، يعني يكره الرجوع قبل القبض، يكره. لماذا مع الكراهة؟ خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. هناك من قال إن الهبة تلزم بمجرد العقد، قال لحديث: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، متفق عليه. ولأنه يروى عن علي بن مسعود، يروى عنهما كراهة الرجوع في الهبة مطلقا ولو قبل القبض. قال: ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نحو: رجعت في هبتي، أو ارتجعتها، أو رددتها. لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، الهبة ملكت بالعقد كما سبق، الملك أصبح ثابتا للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع. يعني لو أنه ذهب وأخذ الهبة، هي ما قبضت، لو أن الواهب الآن وهب كتابا لزيد، وزيد لم يقبض الكتاب، وهذا الواهب لم يرجع بالقول، ما قال رجعت، ثم ذهب وتصرف الواهب في الكتاب، باع الكتاب وقال: هذا التصرف يعتبر رجوع مني. نقول: لا يصح، أنت لم ترجع وأنت ملزم بالهبة. لا نقول ملزم بالهبة، نقول ما تم الرجوع. الرجوع إنما يكون بالقول، الرجوع إنما يكون بالقول. قال: فلا لابد من صريح الرجوع. قال: وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، أي بعد إقباض الهبة يحرم الرجوع ولا يصح. والتأكيد هنا على المعنيين، ليس فقط أنه يحرم فيأثم، بل ولا يصح الرجوع. لا يصح الرجوع في الهبة التي قبضت، معناه أنها تبقى ملكا للموهوب له، ما صح الرجوع. لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. قال أحمد في رواية: قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. وعندنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعندنا حديث: لا يحل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده، لا يحل، وهذا صريح في التحريم، حتى لا يقال إنه هذا فقط للتنفير، وإن الكلب كونه يعود في قيئها ولا يعودها ليس حراما، بل عندنا النص على أنه لا يحل، سيأتي معنا الآن قريبا. قال: ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع. ما لم يكن أبا، إذن الأب له أن يرجع في الهبة بعد القبض، لكن بشروط، بأربعة شروط. استثنى المؤلف الأب، وسنضيف إليها إلى الأب الزوجة بقيود. قال: ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع، أي فيما وهبه لولده، قصد التسوية أو لا. ما معنى هذا؟ يعني لأنه لو فضل زيدا على بقية أولاده فهو مأمور بالتسوية، إما أن يعطي البقية وإما أن يسترجع من زيد. فالمؤلف يقول هو له أن يرجع في الهبة مطلقا، أي سواء قصد التسوية أو لم يكن هناك تفضيل، وهب زيدا ما عنده إلا زيد وهب زيدا، له أن يرجع، فسواء قصد التسوية أو لم يقصد فله الرجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لا يحل. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والوالد لا يشمل الجد، لا يدخل في ذلك الجد ولا الأم على المشهور من المذهب، فليس الأم أن ترجع في الهبة وليس للجد أن يرجع في الهبة. قال أحمد هي عندي ليست كالأب، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ، الأم لا تأخذ، ولأن للأب الولاية دونها. وابن قدامة رحمه الله يقول يحتمل أن لها حق الرجوع، وصح هذا رحمه الله. إذن بعد القبض ليس لأحد أن يرجع في الهبة إلا الأب إذا وهب لولده، وإلا الزوجة إذا وهبت زوجها بمسألته إياها ثم ضرها بطلاق أو زواج عليها بهذه القيود. الزوجة إذا وهبت لزوجها بمسألته إياها، هو الذي طلب منها، نقول إلا الأب وإلا الزوجة، وإلا الزوجة إذا وهبت لزوجها بمسألته إياها ثم ضرها بطلاق أو نكاح عليها أو بغير ذلك فلها أن ترجع في الهبة. لاحظوا بهذه القيود بسؤاله مهم هذا بسؤال. أما لو وهبت له من غير سؤال فليس لها الرجوع، فليس لها الرجوع. هذا المذهب. وهناك أقوال في المذهب أخرى، منها أن الزوجة لها الرجوع مطلقا وهذه رواية عن أحمد، ومنها أن لها الرجوع إذا وهبته لدفع الضرر لحسن العشرة مثلا فضرها ولو من غير مسألته لها الرجوع. ويشهد لذلك قول عمر في من وهب هبة ليثاب منها، هي وهبت لعوض حتى. فعلى كل المذهب ليس كذلك، المذهب يقول إن وهبت لزوجها بمسألته إياها بهذا القيد. عندنا مسألة وهي مسألة هبة الخاطب للمخطوبة. الخاطب إذا وهب للمخطوبة ثم فسخت الخطبة أعطاها هدية، لا نتحدث عن المهر، إنما ما كان هدية في عرف الناس أنه هدية كثوب مثلا كحلي يسير، فهل له أن يرجع على هذا الذي رأيتم في المذهب؟ هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع، لأننا لم نستثني هذا، استثنينا ماذا؟ الأب والزوجة إذا وهبت لزوجها بمسألته إياها إلى آخره، فلم نستثني الخاطب هذا. لكن على الرواية والقول في المذهب الذي يهب ليثاب لمصلحة أو يهب ليزوجوه، هو الخاطب هذا في الغالب يهب ليزوجوه، فهنا على هذا القول نقول إن جاء الفسخ من قبلها فله أن يرجع في الهبة، إن جاء الفسخ من قبله فليس له أن يرجع على هذا القول. وهذا القول يفتي به كثير من مشايخنا أن الواهبة إذا وهب هبة يراد بها الثواب يراد بها العوض، وهبهم ليزوجوه جالس يعطيهم هدايا حتى يقبلوه، فهنا إذا فسخ الخطبة نفرق فنقول إن كان هو الفاسخ فلا يحل له الرجوع، وأما إن كان الفسخ من قبلها فله الرجوع لأنه لم يثب من هبته، لم يعوض، لم يعوض، فله أن يرجع في هبته. أما على المذهب فليس له الرجوع في الحالتين لأنه ليس من المستثنيات، لا هو أب ولا هو الزوجة التي ذكرنا حالها. الأب له أن يرجع في الهبة قال بشروط أربعة: ألا يسقط حقه من الرجوع. يعني لو قال أنا لا حق لي في الرجوع أنا لا رجوع لي، أسقط حقه في الرجوع، فإن أسقطه سقط وليس له أن يرجع على ولده. الشرط الثاني قال وألا تزيد زيادة متصلة، ألا تزيد الهبة العين الموهوبة زيادة متصلة أي بشيء يزيد في قيمتها كالثمن والتعلم، يعني وهبه عبدا فتعلم فزادت قيمته، وهبه بقرة فسمنت، فإن زادت فلا رجوع، لأن هذه الزيادة في الحقيقة هي ملك لمن؟ للابن. ولو قلنا وهذه الزيادة لا ترجع للأب، ولو أرجعنا الأصل مع الزيادة لا أصبح لاشترك لحصلت الشركة، لا نأمن أن يفضي ذلك إلى سوء المشاركة وإلى ضرر التشقيص، يعني لك الربع، لك ربع البقرة ولك كذا. فلما زادت الهبة زيادة متصلة منع الأب من الرجوع في الهبة، هذا الشرط الثاني ألا تزيد. قال وأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع، فهي للابن ولا تمنع الرجوع، يأخذ الابن الزيادة المنفصلة الولد ولد البقرة ويرد الأصل. كذلك لو نقصت العين فهذا لا يمنع الرجوع، الأب قال أنا أريدها ناقصة أريدها، هزلت صارت هزيلة، نقص العين أو تلف بعضها لا يمنع الأب من الرجوع. الشرط الثالث قال وأن تكون باقية في ملكه، تكون باقية، أن تكون باقية في ملكه يعني لم يخرجها الابن عن ملكه ببيع أو بهبة لازمة ولزمت وهبها وقبضت، أن تكون باقية في ملكه أي في ملك الابن، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. هذا الابن وهبها لزيد، كيف نستردها من زيد ولزمت قبضها زيد، كيف نستردها؟ فلا رجوع فيما خرج عن ملك الابن ببيع ولا هبة لازمة ولا وقف، أخذ الأرض فجعلها وقفا مباشرة قبل أن يقبضها، مجرد ما سمع أو عفوا أو بعد أن قبض أو قبض، فالأب ليس له أن يرجع ما دام أن العين قد خرجت عن ملك ابنه. الرابع قال وألا يرهنها الولد، الولد أخذ الهبة فرهنها، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس، أفلس الولد وحجر عليه ومنع من التصرف، سقط الرجوع لما في إسقاط حق المرتهن والغرماء، الرهن هذا لحق المرتهن. فلو قلنا للأب أن يرجع ويأخذ العين أسقطنا حق المرتهن، هذا المرتهن أعطى مثلا الابن 100,000 في مقابل السيارة المرهونة، إذا قلنا للأب خذ السيارة ضاع حق المرتهن. كذلك في حالة الفلس سيضيع حق الغرماء، لأن الغرماء سيقتسمون الأشياء هذه منها الهبة، إذا أخذها الأب ضاع ونقص حق الغرماء، إذن ألا يرهنها الولد. ويستثنون يقولون إلا أن ينفك الرهن بوفاء أو غيره، هب أن المرتهن عفى عن الولد والرهن والعين موجودة، هنا من حق الابن من حق الأبي عفوا أن يرجع، زال المانع. إذن هذه أربعة شروط، ألا يسقط حقه من الرجوع، ألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، أن تكون باقية في ملك الابن، ألا يرهنها الابن. ثم قال وللأبي الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء. الأب وعلى المذهب ليس للأم ولا للجد، للأب الحر أن يتملك من مال ولده. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان موافقا له في الدين، من مال ولده الموافق له في الدين، وهذا قول حسن. ويقول شيخ الإسلام مثلا لو كان الأب كافرا وابنه أسلم، فيأتي الأب الكافر ويقول أنا سأأخذ مال الولد وأتملك. والمذهب أنه لا يشترطون هذا الشرط لكنهم يستحسنونه، نقله صاحب الإقناع وغيره يستحسنون هذا القيد الذي قيده شيخ الإسلام، أن الأب أن يأخذ من مال ولده الموافق له في الدين. حتى العكس، شيخ الإسلام يقول ليس للابن المسلم، ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر، لأن هذا الخلاف في الدين قد يحمل على الجور على الولد. للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد وابن ماجه هو صحيح، ورواه الطبراني في معجمه مطولا. يملك من ولده ما شاء، أي بعلمه وبغير علمه، صغيرا كان الابن أو كبيرا. طبعا وقولهم من مال ولده، هذا الولد يشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم، من ولده أي الذكر والأنثى. أن يأخذ الأب من ولده بعلمه وبغير علمه، صغيرا كان أو كبيرا، راضيا كان أو ساخطا، محتاجا الأب أو غير محتاج. وهذا هو الفرق بين مذهب الحنابل ومذهب الجمهور. الجمهور يقولون لا بد أن يكون الأب محتاجا، والمذهب يقول له أن يأخذ ولو كان غير محتاج، لكن بشروط منها ألا يضر بالابن كما سيأتي. للأبي أن يأخذ من مال ولده ما شاء، لحديث أنت ومالك لأبيك، وعن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. الجمهور يحتجون بحديث عند برواية عند البيهقي إن احتجتم إليه، إن احتجتم، فيشترطون الحاجة. قال وبشروط خمسة، يأخذ الأب من ولده ما شاء بشروط خمسة. الأول ألا يضره. قالوا كما لو تعلقت به حاجة الابن، مثلا يعني السيارة التي يحتاجها في عمله، أو آلة حرفته، فلا يأخذ منه ما تعلقت به حاجته، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته. قال وألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف. الأب في مرض الموت المخوف ليس له أن يأخذ من ولده، وكذلك لو كان الابن في مرض الموت المخوف ليس للأب أن يأخذ منه شيئا، فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث. يعني سبب الإرث الذي هو الموت، نحن قريبون من هذا الموت، مرض الموت المخوف هو ما يكثر حصول الموت عنده، ما يكثر حصول الموت عنده. وسيأتي الكلام على هذا في تبرعات المريض، أمراض كثيرة عافانا الله التي يحصل الموت عنده، ما يكثر حصول الموت عنده. قال الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر، نص عليه لا يأخذه من ولده ليعطي ولدا آخر، هذا لا شك أنه ظلم يحمل على العقوق. وهنا لم يأخذ الأب لنفسه، إنما كأن الأخ أخذ من أخيه، وهذا محرم لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه. الأب ممنوع أن يخص أحدا من أولاده من مال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. شرط الرابع قال وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية. القول أن يقول تملكته، يعني الأب حتى نقول إنه أخذ مال ولده لابد أن يكون قبضه وتكلم أو نوى. وهذه أيضا مسألة مهمة، لأنه ربما يقول الأب مثلا أمام الناس وأمام أولاده إني أخذت منك يا فلان البيت الفلاني، ثم مات الأب، فهل يكون هذا البيت ميراثا أو هو باق على ملك الابن؟ هنا نقول إن كان الأب قد قبض، قد قبضه مع القول أو النية، فقد أصبح ملكا للأب ويورث عنه. أما إذا كان لم يقبضه فلا يزال على ملك الابن، لأن القبض اشترطنا نحن ليس فقط القبض، لابد أن يتكلم أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره، قد يقبض الشيء لولده للحفظ، ليحفظه، لينقله من مكان إلى مكان، فلابد أن يتكلم ويقول تملكته، أو أن ينوي ذلك. فاعتبر ما يعين وجهه، أي اشترط ما يعين وجهه، أي لماذا هذا القبض، للحفظ أم للتملك؟ ويترتب على هذا أنه لا يصح للأب أن يتصرف فيه قبل القبض مع القول أو النية. اشترطنا أن يكون التملك مع القبض أو القول أو النية، فلا يصح تصرفه. يعني مثلا لو أنه قال لابنه قطعة الأرض التي في المكان الفلاني أخذتها منك ولم يقبضها، ثم ذهب فباعها، لا يصح بيعه، لا يتم تملكه إلا بالقبض مع القول أو النية. الخامس قال وأن يكون ما تملكه عينا موجودة، يتملك عينا موجودة عند ولده، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، أن يتملك ما في ذمته من دين ولده. من المدين هنا؟ من المدين؟ لا، المدين هنا هو الأب نفسه. لا يصح أن يتملك ما في ذمته من ذمة الأب، لا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده. هنا الأب مدين، عليه 10,000 لولده، فيقول الأب أنت ومالك لأبيك، الدين الذي لك هذا 10 اعتبرها كأنها معك وأنا سأخذها. نقول له لا، إنما التملك يكون لعين موجودة، أما التي في ذمتك هذه تبقى في ذمتك، لا، تتملك شيئا موجودا وليس ما في ذمتك. فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه، نفس المعنى، لا يقول أنا بريء من دينك وأعتبر هذا تملكا، كإبرائه غريمه. أيضا ليس لا يملك أن يبرئ غريم ولده، لا يملك أن يبرئ غريم ولده، كذلك لا يملك أن يبرئ نفسه. الولد له دين عند زيد من الناس، هل يملك الأب أن يأتي ويقول أبرأت زيدا؟ لا يملك أن يبرئ غريم ولده، وكذلك لا يملك أن يبرئ نفسه من دين ولده، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه. لا بد أن يملك الولد الدين هذا الذي عند زيد أو الذي عند أبيه ويقبضه، ثم للأب أن يأخذه بعد ذلك. والولد إذا أخذه مباشرة باعه وانتهى الأمر، يعني حتى لا يقال طيب الأب سيعطيه للولد ثم مباشرة، الولد إذا أخذه تصرف فيه مباشرة، وربما تعلقت به حاجته فمنعنا، يعني ربما أخذ المال فاشترى به شيئا يحتاجه، فنقول الأب لا يحق لك الرجوع لأن هذا يضر بالابن. عندما نقول أنه للأب أن يتملك معناه شرعا أن يلزم الولد بهذا، وإلا يكون عاصيا وآثما. إذا تحققت الشروط فإن الأب يأخذ من مال ولده، وما على الابن إلا الطاعة، قال
نعم
هذا قد يدخل فيما يضر بالابن. إذا كان على الابن دين، دين يحبس فيه، دين دين لا يملك سداده إلا بهذا المال، تعلقت به حاجته، تعلقت به حاجته، آكد من آلة الحرفة. قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. ليس للولد أن يطالب أباه بالدين وقيمة المتلف وغير ذلك، يعني لا يطالبه لا بالقرض، الوالد هو الذي اقترض، ولا بثمن المبيع، ولا بقيمة متلف، ولا بأرش جناية، الأب مثلا كسر سنا الولد وفيها كذا، لا يملك الابن أن يخاصم أباه. والمذهب يقول لا تسمع الدعوة، لا تسمع الدعوة، لا تسمع دعوة الابن على أبيه. ومن قال تسمع الدعوة فيقول ولكن لا يؤخذ الوالد بولده، ليس لولده أن، ليس لولده ولا لورثته، لاحظوا هذا، ولا لورثة الولد. يعني مثلا مات الولد وعنده زوجة، والزوجة تقول لحماها هذا أريد الدين الذي في ذمتك لزوجي، ليس لولده ولا لورثته أن يطالبه بما في ذمته من الدين، لحديث أنت ومالك لأبيك، بل إذا مات، إذا مات الأب أخذه من تركته من رأس المال. يعني يصبر الابن على دينه حتى إذا مات أبوه أخذه من رأس المال. عندنا مستثنى سيذكر الشارح هنا، قال لأنه حق ثابت عليه أخذهم رأس المال كسائر الديون. نحن قبل تقسيم التركة نخرج الديون أولا، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي، كديون الأجنبي، فالابن يأخذ الدين من التركة، وله مطالبته بنفقته الواجبة. هذا مستثنى، الابن ليس له أن يخاصم أباه إلا في النفقة الواجبة، له مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب، طيب لضرورة حفظ النفس حتى يحفظ نفسه. أيضا يستثنون غير النفقة الواجبة وإلا بعين مال له بيد أبيه باقية، له أن يطالبه بعين ماله إذا كان باقيا بيد أبيه، له أن يطالبه بذلك. المؤلف يقول لا يطالبه بالدين، لا يطالبه بما في الذمة، لكن له أن يطالبه بعين، بعين للابن باقية في يد الأب، يطالبه بذلك.
وبالحبس حبس
الوالد. طيب وإن وجد، إن وجد عين ماله، إذا مات الأب قلنا يأخذ، يأخذ الدين من تركته، وكذلك لو وجد عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو غصبه منه أبوه يأخذه من التركة قبل قسمتها، هو أحق من بقية الورثة. يعني خلاصة هذه أن الولد ليس له أن يطالب أباه بالدين الذي في الذمة أو بحق في الذمة، إنما يطالبه بالنفقة الواجبة، ومعلوم أن له أن يأخذ النفقة بغير علمه كما في حديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وله أن يطالبه بالنفقة ولو عند القاضي ويفرض القاضي على الأبي النفقة، وله أن يطالبه بعين ماله إذا كان باقيا في يد أبيه. مسألة الحبس ما يحبس أولا. طيب قال فصل ويباح للإنسان أن يقسم ماله، يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، رجل يريد أن يقسم ماله في حياته بين ورثته، يباح ذلك على فرائض الله، أي يقسمها على فرائض الله. لماذا؟ على فرائض الله عز وجل، لعدم الجور فيها، لأنها قمة العدل. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويعطي من حدث حصته وجوبا، من حدث أي من ولد من الأولاد بعد التقسيم، رجل قسم أملاكه بين أولاده ثم ولد له ولد، لا بد أن يعطيه حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. ولا ينصح الإنسان بتقسيم تركته في حياته، لأنه لا يؤمن، لا يؤمن مكر الأولاد في هذا الزمن به، وقد يحتاج وقد يضيعون المال ثم يحتاجون ويحتاج هو معهم كذلك. قال: ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، يجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، أي في هذا التقسيم أو في العطايا عموما، إذا أعطى عطية يجب أن يقسم، أن يسوي بينهم على قدر إرثهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. الجمهور يقولون في العدل في العطية أن يسوى بين الذكر والأنثى، لكن المذهب يقول لا، لا أعدل من قسمة الله عز وجل. قال: وقياسا لحال الحياة على حال الموت، في حال الموت سيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. هذه مسألة مهمة، يعني رجل يريد أن يعطي أولاد أبناء أخيه، يعطيهم عطايا، هل يلزمه العدل أم العدل فقط اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ فالمشهور في المذهب عند المتأخرين أن سائر الأقارب في ذلك كالأولاد، في عبارة المنتهى التسوية بين من يرث بقرابة من ولد وغيره، لكن يرث بقرابة، لا من يرث بنكاح، ولا من يرث بولاء. يعني لو كان عنده زوجتان وراد أن يعطي، فإنهم يقولون إن له أن يعطي هذه أكثر من هذه، ما دام يعطي النفقة لكل منهما، عندهم العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة ما تحتاجه، ثم له أن يزيد بعد ذلك ما شاء، ولا يلزمه العدل. لهذا يقولون العدل في العطية بين ورثته الذين يرثونه بالقرابة، لا الذين يرثونه بالنكاح ولا بالولاء، بالنكاح لا يلزمه العدل. وهناك خلاف أصلا، هل بقية الأقارب كالأولاد؟ هل بقية الأقارب؟ ابن قدامة رحمه الله يقول إن هذا خاص بالأولاد، لا يشمل بقية القرابة. والحارثي رحمه الله يقول إن هذا هو المذهب عند المتقدمين، إنه لا يجب التسوية في العطية بين القرابة، إنما هذا واجب فقط في الأولاد، واجب فقط في الأولاد. لكن المشهور عند المتأخرين هو هذا، أنه واجب على كل من يرث بالقرابة، إذا كان يرث أولاده أخيه مثلا. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعلوا للذكر مثل حظ. هذا انتهى، حتى في القبلة. المؤلف يقول في التسوية قال: فيجعل أو فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المذهب، أنه في العطية يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء، الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح، خرجه سعيد المنصور وهو ضعيف. إذن يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية. قال: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. مسألة الزواج نتكلم عنها الآن، لكن نقول لو أعطى مالا لأحدهم، أخصص أحدهم بشيء بلا إذن البقية، فهم من هذا وعلم أن لو أذن البقية فلا بأس. رجل عنده أربعة أولاد وربما كان أحدهما أكثر حاجة، فما المخرج؟ أن يستأذن بقية أولاده، فإن أذنوا فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور. النعمان أراد نحل ابنه نحلة لم يعطي بقية، قال: كل ولدك أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: تشهدني على جور. متفق عليه. وسيأتي في رواية قال: فأرجعه، وأرجعه بالفعل. قال: والجور حرام. وكان الحسن يكرهه، يكره هذا الجور ويجيزه في القضاء. يجيزه في القضاء يعني يمضيه إذا رفع إليه مسألة. الأب فضل أحد الأبناء، يقول يمشي. وأجازه مالك والشافعي، أجازوا التفضيل لخبر أبي بكر لما نحل عائشة، قال: كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فاحتجوا بهذا. ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه. متفق عليه، ذكره في الشرح. وعلى المذهب تحرم شهادة على هذا التفضيل والتخصيص، تحرم شهادة تحملا وأداء إذا علم الإنسان بالحال، كما تحرم الشهادة على كل عقد فاسد عند الشاهد حتى لو كان مختلفا فيه. إذا كان العقد عندك فاسدا كما ذكر عثمان رحمه الله في هداية الراغب، إذا كان العقد عندك فاسدا ولو كان مختلفا فيه فيحرم عليك أن تشهد عليه تحملا أو أداء. نعود لمسألة الزواج. إذا زوج أحدهم، الزواج في هذا الزمن أكثره يدخل في النفقة، والنفقة لا يلزم فيها العدل، النفقة لا يلزم فيها العدل، إنما ينفق على كل إنسان بحسب حاجته. فهذا الولد لما احتاج للزواج زوجه، ولو احتاج الصغير بعد ذلك لزوجه، ولا يلزمه وليس له أن يوصي بقدر الزواج لابنه، إن هذا من باب النفقة. وهناك قدر ليس من باب النفقة، وهو ما زاد عن التكاليف بالمعروف، فليس نفقة هذا، فهذا لابد أن يعدل فيه. يعني لو كان مثلا الابن يحتاج إلى 20,000 فأعطاه 30، فإن هذه العشرة في حكم العطية ولا بد أن يعدل فيها. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلمة جميلة في هذا، لأنه مثلا ما حكم أن يدفع الأب غرامة على ابنه؟ هل يلزمه إعطاء بقية الأولاد؟ يعني مثلا هذا الابن عليه غرامة، عليه جناية، وسيدفع الأب فيها 100,000. أولا نقول: إذا أذن بقية الأولاد فالحمد لله، إذا لم يأذنوا فهذا محل الإشكال. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. نفقة طالب الجامعة ليست كنفقة طالب الابتدائي، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير بحسب الحاجة. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، كلهم يحتاجون، فلا ريب في تحريم التفاضل فيه. يعني الزواج لو كانوا يحتاجون لا يصح أن تزوج هذا بعشرة وهذا بعشرين، فحرم التفاضل فيه. وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل قلنا الغرامة الآن، مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، وهذا أيضا راجع إلى مفهوم الزواج والنفقة، أو يعطيه نفقة الزوجية، يعني ينفق على زوجته. والأشبه في هذا أن يكون بالنوع الوسط هذا، الأشبه في هذا أن يكون بالمعروف، فلو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما الزيادة فمن النحل. فشيخ الإسلام يميل إلى أن الغرامة لا يلزم فيها العدل، وهذا محل يعني اجتهاد، إنه قد يكون الابن هذا متساهلا فيفعل، وبعضهم يعني فيما يعني طلعت على سؤال، فإن الابن هذا يعني يستديم من الناس ثم يمتع نفسه بهذا المال ثم يأتي الأب فيدفع الدين، هذا كأنه أعطاه الابن في الحقيقة، فهنا يمنع من هذا التفضيل. ومسألة زوج أحدهم أيضا فيها تفصيل آخر، يعني لو كان هذا في وقته كان زواجه يكفيه 10,000 فزوجه 10,000، ثم أصبح الآخر يحتاج إلى الزواج وليس عنده ويكلفه 50,000 فأعطاه 50,000 فلا بأس، أصبح هذا من باب النفقة والله أعلم. قال ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، إما أن يعطي البقية وإما أن يسترجع من الأول، لزمه أن يعطيهم أو يرجع إن أمكن ذلك، إن أمكن، لأنه قد تكون ما أخذه قد ذهب، أو يرجع إن أمكن، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. فإن مات قبل التسوية، وهذه مسألة كثيرة الوقوع، فضل أحد الأبناء على بقيتهم ثم مات قبل أن يسوي، وليس التخصيص بمرض موته المخوف، أي ولم يكن هذا التخصيص حال مرضه المخوف، هذه لها حكم آخر. هو خصص أحدهم وكان صحيحا، الأب كان صحيحا لم يكن في مرضه المخوف، فخصص أحدهم ثم مات قبل أن يعدل، قبل أن يسوي، قال ثبت للآخذ، يعني ثبت له ما خصص به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفتي في هذا بأن الورثة يلزمهم العدل، بأن هذا الآخذ المفضل يلزمه أن يرد ما أخذ في التركة، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة تلزم الورثة، تلزم المفضلين أو المفضل برد ما أخذ في التركة، وفي هذا بر بأبيهم وإنقاذ له وتخفيف عنه. لكن المذهب يقول لو مات قبل أن يسوي ثبت. قال فلا رجوع لبقية الورثة عليه، أنه ثبت نص عليه لقول الصديق وددت لو أنك حزتيه، وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد، خرجه البيهقي وصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله بالشرح أكثر أهل العلم يقولون إذا مات هذا الأب الظالم فإن الابن ليس مطالبا، ولكن من البر ولا شك أنه ينقذ أباه. أما إذا كان التخصيص حصل بمرض الموت المخوف فإن هذا التخصيص يتوقف على إجازة الورثة، لأن العطية في مرض الموت المخوف لها حكم الوصية. المؤلف يقول وإن كان بمرض موته أي المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، أن يوافقوا، لأن حكمه كالوصية. وفي الحديث لا وصية لوارث، وفي رواية إلا أن يجيزه الورثة. قال ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. ما لم يكن وقفا هذا استثناء من مسألة العطية في مرض الموت المخوف. قلنا العطية في مرض الموت المخوف تتوقف على إجازة الورثة، إلا إن كانت العطية على جهة الوقف، ففي مرض الموت المخوف وقف شيئا من أرضه، قال على أحد أبنائي مثلا، ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث، ولا يحتاج إلى إجازة الورثة، فيكون هذا وقفا على وارث ويصح كالأجنبي، كما لو وقف في مرض موته المخوف على أجنبي فيصح الوقف في الثلث. احتج أحمد بحديث عمر تقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث، هو وقف فأصبح وقفا فلا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، يعني لو كان وقف على أحد أولاده في مرض موته المخوف على سبيل الأثرة والتفضيل هذا مكروه، وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير خص المردودة من بناته، سبق معنا أن الزبير قال إن المردودة من بناته تأخذ من الوقف إلا أن تستغني بعد ذلك بزوج، لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح. إذن قوله ما لم يكن وقفا أي لو وقف على بعض الورثة في مرض موت المخوف صح ويتقيد بالثلث ولا يحتاج إلى إجازة الورثة، فأصبح عندنا عطية الأب لأحد الأبناء في مرض الموت المخوف نوعان، كانت عطية ليست وقفا فلا بد من إجازة الورثة، إن كانت على سبيل الوقف فإنها تنفذ في الثلث كما لو وقف لأجنبي. ونكتفي بهذا القدر، وسيبقى معنا عطية تبرعات المريض ولها شبه كبير بالوصية، نتركها مع الوصايا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.